الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها الأحبة الكرام، لما ذكر ابن الجوزي رحمه الله قصة سيدنا يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز، وكيف أنه لما تعرضت له وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، وجعل يهرب من بين يديها حتى تمزقت ملابسه وفر، ثم سجن سنين في سبيل أن يحفظ نفسه عن الفاحشة. قال ابن الجوزي بعدما ذكر قصته: هنا تظهر العبودية لله لا في صلاة ركعتين. ومعنى الكلام أن قمة العبودية لله في أن تقتصر على المعصية وأن تمنع نفسك من الوقوع في هذه المعصية، أن يكون عندك من الإيمان ما تحول به بينك وبينها، فكلما كان الإنسان أكثر تمسكا فعلا وتعبدا لله تعالى ارتفع إيمانه، وبالتالي استطاع بإذن الله أن يقف أمام المعصية. والسؤال هنا أيها الأحبة الكرام، ونحن على مشارف انتهاء شهر رمضان، ما هي الصفات التي تغيرت فينا في هذا الشهر الطيب المبارك؟ هل منعك الصوم من الغضب؟ هل منعك من الكذب؟ هل منعك من غش الناس؟ هل منعك من أكل الحرام؟ هل منعك من النظرة الحرام؟ هل منعك من ظلم الناس؟ هل منعك من ظلمك لزوجتك؟ هل منعك من أذية جارك؟ أم أنك تؤدي هذه العبادة العظيمة كما يؤديها الناس بدون هدف وبدون ثمرة؟ وبالتالي تسقط عند أول اختبار حقيقي يظهر حقيقة إيمانك. وهذه أيها الأحبة الكرام هي المصيبة الكبرى، أن يتحول رمضان من شهر عبادة إلى شهر عادات. عندما تغيب هذه الرؤية ويصبح الهدف هو أداء العبادة فقط بأي شكل كانت، فإن ثمرة العبادة لا تكاد تظهر للوجود، ومن ثم يظل العبد في مكانه فلا يتقدم في مضمار السائرين إلى الله جل وعلا، ولا يجد حلاوة الإيمان، ولا يستشعر بتحسن ملحوظ في سلوكه، لتكون النتيجة إنسان ذو شخصيتين متناقضتين. فقد تجده كثير الصلاة والصيام والحج والعمرة، ومع ذلك تجده لا يؤدي الأمان ولا يتحرى الصدق ويسيء معاملة الآخرين على كل خير نزل به. تجد هذا الإنسان إذا خلى بمحارم الله انتهكه. هذه المظاهر السلبية وغيرها تدل على أن صاحبها لم يستفد من عبادته ولم يتحسن إيمانه من خلال هذه العبادة، وبالتالي لم ينتج من هذه العبادة الأثر الصحيح الذي من شأنه أن يصلح السلوك والمعاملات. وتأكيدا لهذا التشخيص، لك أن تتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. صائم إذا تحدث معه أحد الناس غضب غضبا شديدا وقال اتركني إني صائم، كأن الصيام هو السبب الرئيس في غضبه. تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليأتين أقوام من أمتي يوم القيامة بأعمال، وفي رواية بحسنات، أمثال جبال تهامة بيضاء، فيؤمر بهم إلى النار والعياذ بالله. حسنات كأمثال الجبال ويؤمر بأهلها إلى النار. فخاف الصحابة على أنفسهم فقالوا: يا رسول الله صفهم لنا، صفهم لنا حتى لا نكون منهم ونحن لا ندري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، كانوا يصلون ويصومون ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. الله أكبر، هذه مصيبة كبرى، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، مع أنهم كانوا يصومون ويقيمون الليل ويتهجدون بين يدي الله عز وجل ويحجون ويعتمرون وأفعال كثيرة جدا من الخيرات كانوا يفعلون هذه الأفعال، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. لماذا؟ لأن هذه العبادات لم تؤثر في قلبه، لم تؤثر في شخصيته، لذلك ابن القيم يقول هنا تظهر العبودية لله لا في صلاة ركعتين. فالمقصد من العبادة ليس فقط أداؤها من الناحية الشكلية، بل المهم والأهم هو أداؤها بطريقة تحقق هدفها. فإراقة دماء الهدي في الحج على سبيل المثال ليست مقصودة لذاتها، بل المقصود هو زيادة الإيمان والتقوى من خلال هذه الشعير. الله عز وجل يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وفي الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومن هنا أيها الأحبة الكرام أقول ينبغي علينا أن نهتم بتحسين العمل ليتحقق من خلاله مقصود العبادة، وبالتالي يزداد الإيمان في القلب. وليس شرطا أبدا أن يكون هذا العمل كثيرا، يعني لو كل يوم قبل النوم تحرصت على ركعتين قيام ليل بتدبر وخشوع أفضل من 10 تنقرهم نقر العصفور في الماء، لو كل يوم حافظت على صلاة الضحى ركعتين. هذا المعنى يقول فيه الحافظ ابن رجب رحمه الله كان السلف يوصون بإتقان العمل وتحسينه دون الإكثار منه. خلي بالك من الكلام القوي ده، فإن العمل القليل مع التحسين والإتقان أفضل من الكثير مع الغفلة وعدم الإتقان. لذلك قال بعضهم إن الرجلين ليقومان في الصف وما بين صلاتهما كما بين السماء والأرض. سيدنا ابن عباس بيقول كلام في غاية الروعة، صلاة ركعتين في تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساهن. والقلب ساهن، هذه العبادة التي يتعبد بها الناس لله رب العالمين، عبادة الحركات والكلام فقط، نتيجة هذه العبادة ما تراه في هذه الأيام من سلوكيات يندى لها الجبين وتبكي من أجلها العيون. هناك يا أخوانا حلقة مفقودة بين العبادات وأثر هذه العبادات، على الرغم من كثرة عدد المصلين في المساجد، وعلى الرغم من كثرة المتطوعين بالصيام والصدقات والمتنفلين بالحج والعمرات، إلا أننا لا نرى الأثر المتوقع لهذه العبادات. فما أسهل أن تجد مصليا يكذب من أجل تحقيق مصلحة أو دفع مضر، يكذب وهو يصلي، يكذب وهو في العمرة، يذهب للعمرة وبعد العودة يذهب للصين ليشتري بضاعة ويكتب عليها صنع في اليابان. هذا الذي كان في العمرة من أسبوع، هذا الذي كان في الحج من أسبوع، هذا الذي كان يصلي خلف الإمام ويبكي، أليس هو هو؟ نعم، كان يؤدي العمرة 30، كان يؤدي فرضة الحج النافلة للمرة 5 أو 6. هذا الانفصال بين العبادة والعمل سببه الرئيس التعامل الغير صحيح مع العبادات، حيث فرغت هذه العبادات من مضمونها الحقيقي وأصبحت قاصرة على الناحية الشكلية فقط. وإن لله وإنا إليه راجعون. مثال آخر لتأكيد هذا المعنى هو تلاوة القرآن في رمضان. هذه العبادة العظيمة من شأنها أن تحيي هذا القلب، هذه العبادة التي تحولت على ألسن الكثير إلى ألفاظ، ألفاظ تقرأ بلا فهم ولا تدبر ولا تأثر، بل أصبحت الغاية من التلاوة هي قطع المسافة بين فاتحة المصحف وخاتمة المصحف في أقل وقت ممكن أملا في تحصيل الثواب. وهذا أمر طيب أيها الأحبة الكرام، لكن لا ننسى أن هناك العديد من الآيات التي تتحدث عن تدبر القرآن لتحصيل الهداية والشفاء، بل وتذم من يقرأه بلا فهم أو تدبر. الله عز وجل يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، ويقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ويقول أيضا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول إيه لسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، لما عمرو بن العاص أتى بولده عبد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان عبد الله يصوم كل يوم ويقرأ القرآن يختمه في كل ليلة. فكان النبي صلى الله فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه بقوله: لا يفقهه من يقرأه في أقل من ثلاث، لا يفقهه. وعندما نزلت آيات سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم، الآيات، قال صلى الله عليه وسلم: ويل لمن قرأها ثم لم يتفكر بها. ويل، ويل لمن قرأها ثم لم يتفكر بها. وسيدنا عبد الله بن عباس يأتيه رجل فيقول: إني سريع القراءة وإني أقرأ القرآن في ثلاث. فقال له عبد الله بن عباس: لأن أقرأ القرآن البقرة في ليلة فأتدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ كما تقول. ولذلك ابن القيم بيقول كلام في غاية الخطورة في كتابه الماتع مفتاح دار السعادة، حيث يقول: لو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها. فقراءة آية بتفكر خير من ختمة بغير تدبر وتفهم. قراءة آية واحدة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يقيم الليل بآية. وأنا أقول أيها الأحبة الكرام، لقد جربنا القراءة السريعة والصلاة السريعة، وكان الشغل الشاغل الواحد منا الانتهاء من الصلاة أو ختم القرآن، بل كان بعض الناس يتنافس في عدد مرات الختم، خاصة في رمضان. وحدث في رمضان العام الماضي كانت تتنافس المساجد في صلاة التراويح أيهما ينتهي أولا، فيذهب الناس لكي يصلون عنده. أنا أقول: فأي استفادة حقيقية استفدناها من ذلك؟ ماذا غير فينا القرآن؟ ماذا غيرت فينا هذه الصلاة؟ أي تحسن حدث في أخلاقنا، في معاملاتنا نتيجة كثرة حركة الجسد بدون في الصلاة بدون حضور القلب، وكثرة القراءة باللسان والحناجر فقط؟ ليس معنى كلامي أنني أزهدك في الأجر والثواب المترتب على أداء العبادات أبدا والله، بل مقصدي هو إحسان العبادة أولا مع الاجتهاد في حضور العقل وتفاعل القلب معها، تعيش بقلبك، بعد ذلك تكثر ما تشاء ما شئت، اجمع بين الأمرين ونال الخيرين. ولذلك الفهم الصحيح لمقاصد العبادات هو الخطوة الأولى على طريق الاستفادة الحقيقية من تلك العبادات. ففي الصلاة مثلا اجعل همك هو حضور القلب، فأنت تقف بين يدي من؟ بين يدي ملك الملوك. إذا استشعرت ذلك ذهبت مبكرا إلى المسجد، تفكرت في الآيات المقروءة، اطمأننت في الركوع والسجود، أكثرت المناجاة والتبتل بين يدي الله، وفي الذكر استحضرت عظمة الملك، قرنت الذكر بالتفكر، استغفرت ذنبك وأنت مستحضر، استغفرت لذنبك وأنت مستحضر هذه الذنوب ومدى تقصيرك في جنب الله، نادما على ما فعلت، مستحضرا عظمة من عصيت. إذا أسقطنا هذا المفهوم على رمضان فإن تعاملنا معه سيختلف تماما عن ذي قبل، وسنجتهد في الانتفاع الحقيقي به. هنا سيتحول رمضان بما فيه من عادة إلى عبادة حقيقية، سيصبح هذا الشهر فرصة حقيقية لإحياء القلب وعمارته بالإيمان، وينطلق هذا القلب في رحلة السير إلى الله، والنتيجة ستتحسن المعاملات مع الناس، ستجد أثر هذه العبادة مع من حولك. فحينما نفعل هذه الأمور خاصة في هذا الشهر العظيم الذي هو شحنة، فرصة عظيمة لشحن القلب بالإيمان وترويض النفس وتزكيتها، فإن ضاعت منا هذه الفرصة أيها الأحبة الكرام هذا العام فقد لا ندركها عاما آخر. فمن لم يحيي قلبه في رمضان فمتى يحييه؟ ومن لم يتزود بالإيمان في رمضان فمتى يتزود؟ من لم يحيي قلبه بذكر الله عز وجل وبقراءة القرآن وبالتفكر والتدبر والصدقة والاستغفار وبر الوالدين وصلة الأرحام، فمتى يحيي هذا القلب؟ ومن لم يتزود، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، من لم يتزود بالإيمان في رمضان فمتى يتزود؟ وفي الختام أيها الأحبة الكرام،